الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: إلا ما يتلى عليكم. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين. فأخبر أنه حرم الميتة، والمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير زكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها، وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها. وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل، ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال، والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى، ولحم الخنزير وذلك شامل لجميع أجزائه، وإنما نص الله تعالى عليه من بين سائر الخبائث من السباع، لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله تعالى أحله لهم، أي فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث. وما أهل لغير الله به، أي ذكر عليه اسم غير الله من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين. فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا، لأنه شرك بالله تعالى. والمنخنقة أي الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخال رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت. والموقوذة أي الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد. والمتردية أي الساقطة من علو كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك. والنطيحة هي التي تنطحها غيرها فتموت. وما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود، فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل. وقوله إلا ما ذكيتم راجع لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتحقق الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقومها كان وجود حياتها كعدمها، لعدم فائدة الذكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة. وأن تستقسموا بالأزلام أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر به، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث غفل لا كتابة فيه. فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم، ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه افعل مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين أو القدحين فيعمل به. فحرمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه، وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. ذلكم فسق الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها فسق، أي خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة إلى تمامها. هذا الموطن هو الذي تقدم في الآية الأولى من السورة الإحالة إليه، في قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، أي ما يتلى عليكم تحريمه، وهو الذي تلي تحريمه علينا في هذه الآية: حرمت عليكم الميتة. فهو الموطن الذي أحال الله سبحانه وتعالى عليه في الآية الأولى من هذه السورة. قال: حرمت عليكم، هذا خبر، حرمت عليكم، لكن متضمن معنى النهي، فهذه محرمات، أي منهي عنها، وهي كلها متعلقة بالأكل للحوم بهيمة الأنعام، وذلك بحصول صفات لها، لأن الأصل فيها أن أحلها الله، لكن إذا حصلت لها صفات مما ذكر في هذه الآية فإنها تكون محرمة لا يحل أكلها، تكون محرمة لا يحل أكلها. قال جل وعلا: حرمت. حرمت هذا فعل ماضي ما مبني لما لم يسمى فاعله، أي حرمها الله سبحانه وتعالى عليكم. حرمت عليكم، أي حرمها الله جل وعلا عليكم يا معاشر المؤمنين. والمقصود بتحريمها أي تحريم أكلها، أكل لحومها. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، المراد بالميتة بهيمة الأنعام التي ماتت بغير الذكاة الشرعية، ماتت حتف أنفها دون أن يكون لها ذكاة شرعية. حرمت عليكم الميتة، وفي قراءة متواترة الميتة، حرمت عليكم الميتة، وحرمت عليكم الميتة، وهما بمعنى واحد، وبعضهم يفرق يقول: الميتة هذا لا يطلق إلا على الذي مات فعلا يقال له ميتة، وأما الميت فقد يطلق على الذي سيموت: إنك ميت وإنهم ميتون. حرمت عليكم الميتة والدم، المراد بالدم هنا الدم المسفوح، المراد الدم المسفوح، لأن جاءت آية قيدت، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالمراد بالدم هنا الدم المسفوح. قال: ولحم الخنزير، أي وحرم عليكم لحم الخنزير، ونص عليه من بين سائر الخبائث المحرمة لشدة خبثه، ولعظيم أيضا مضرة أكل لحمه، ولدعوى النصارى أن الله سبحانه وتعالى أحله كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وما أهل لغير الله به أي ما ذكر عليه غير اسم الله جل وعلا، يعني ذبح على غير اسم الله جل وعلا أيا كان ذلك الغير، فالذبيحة لا تؤكل إلا أن يذكر اسم الله عليه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وما أهل لغير الله به يعني ذكي وذكر عليه اسم غير الله، اسم غير الله كما كان يفعل المشركون، يقولون باسم اللات أو باسم العزة عندما يذبح الذبيحة، أو مثلا فعل النصارى باسم المسيح أو غير ذلك، هذا كله لا يحل أكله، لأن ذكر اسم الله على غير الذبيحة هو استعانة، لأن الباء في باسم الله باء استعانة، وهذا ضرب من ضروب الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا تحل لكونها ذبحت على شرك بالله، ذبحت على شرك بالله جل وعلا. قال والمنخنقة أي البهيمة التي ماتت بالخنق، سواء خنقت باليد أو بحبل أو دخل رأسها في شيء وعلق رأسها وأصبحت تشد نفسها لتخرج فماتت. والموقوذة، الموقوذة التي ضربت بعصا مثلا على رأسها أو بحجر أو بشيء ثقيل، فهذه يقال لها موقوذة فلا تحل. والمتردية، التردي السقوط من علو إلى سفل، سواء تردت من مثلا جبل أو مكان عالي إلى الأرض، أو تردت في بئر، تردت في بئر، سقطت في بئر فماتت بهذا التردي، فإنها لا تحل. والنطيحة، النطيحة التي ضربتها أخرى بقرنها فماتت. وما أكل السبع أي ما بقي في شيء مما أكل السبع، يعني قد يهجم السبع على شاة ويأكل طرفا مثلا من رجلها ثم يدركها صاحبها وهي حية، أو يدركها وهي ميتة، ماتت بهذا الصنيع، أكل شيء من طرف من جسمها وبقي طرف. وغالبا مثل هذا الصنيع تفعله الذئاب، يعني الأسود وغيرها تفترس وتجهز، لكن الذئب من بين السباع مفسد، يعني يأكل ويضر بأخريات، ينهش منها ويقطع، يعني يأتي إلى مثلا إلى الشياه فيقطع مثلا ضرع واحدة ويقطع رجل أخرى ثم يأخذ نصيبه منها الذي يأكله، لكنه يفسد. فإذا جاء وجد بعضها حية لكنها على مشارف موت من هذا الذي قطع من جسدها، فيقول جل وعلا وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم فيه حياة. وقوله إلا ما ذكيتم عائد على جميع المتقدمات هذه، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، يعني إلا ما ذكيتم منها، يعني ما أدركتموه فيه حياة وذكيتموه الذكاة الشرعية فإنه يحل بذلك، لكن إن وصلتم إليه وقد فارق الحياة قد مات فإنه لا يحل. إلا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب أي وحرم عليكم ما ذبح على النصب أي ذبح لغير الله، ذبح لغير الله سبحانه وتعالى على النصب، يعني على ما نصب للعبادة من صنم أو حجر أو شجر أو غيره. ويستفاد من هذا السياق أن الشرك نوعان في البهيمة، في الذبح. الشرك الذي يقع في الذبح نوعان، نوع يتعلق بالاستعانة ونوع يتعلق بماذا؟ بالعبادة. النوع الذي يتعلق بالاستعانة تقدم: وما أهل لغير الله به، يعني ذبح على غير اسم الله، والباء في بسم الله للاستعانة. فإذا ذبحت الذبيحة وقيل باسم اللات أو باسم العزة أو باسم المزيح أو باسم أيضا ولي أو غير ذلك لا تحل، لأنها ذبحت مستعان في ذبحها بغير الله، في قول من ذبحها باسم اللات. ويكون الذبح شركا من جهة التقرب، وهذا ما ذبح على النصب يعني متقربا به إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهي لا تحل لكونها شرك. قال: وأن تستقسموا بالأزلام. وأن تستقسموا بالأزلام، هذه لا علاقة لها بمسألة أكل اللحوم المذكورات في هذه الآية، وإنما تتعلق بفعل يفعله أهل الجاهلية، هو من الضلال وهو من الجاهلية، الاستقسام بالأزلام. ومعنى الاستقسام أي طلب ما قسم لكم، طلب ما قسم لكم بالأزلام. الأزلام القداح التي كانوا يستقسمون بها، ويعني كانوا يتخذون قداحا إذا أراد شخص أن يسافر أو أن يدخل في تجارة أو أن يتزوج أو أن يفعل شيء من هذه الأعمال، فيستقسم بالأزلام، وفي ضوء ذلك يمضي أو يحجم، يمضي أو يحجم. ومثل ما أشار الشيخ رحمه الله، يعني يأتون بالقداح مكتوب على بعضها يا افعل، وبعضها لا تفعل، وبعضها ليس فيها كتابة، ثم يحركها ويختار منها، يختار منها ما الذي يقع له، هل يفعل أو لا يفعل. ونعمة الله سبحانه وتعالى علينا أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله عافانا من هذه الخرافات وهذه الجاهليات وتلك الضلالات. وفي هذا الباب عوضنا الله جل وعلا دعاء الاستخارة، إذا تردد الأمر في المرء في شيء قال: اللهم إني أستخيرك، يعني أطلب منك. الاستقسام، الاستقسام طلب ما قسم، الاستخارة طلب الخيرة من الله في الذي يقسمه الله له، أن يختار له الخير. انظر هذا الفضل ما أعظمه وأجله. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن فيه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرف عني واصرف لي عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. أعلن ضعفه وعجزه وقلة حيلته وضعفه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بربه، وفوض أمره إلى الله. هذه نعمة، الاستخارة نعمة عظيمة جدا، ومنة من منن الله على هذه الأمة، وخاصة تستحضر الفضل في الاستخارة عندما تنظر إلى الحالة التي كان عليها أهل الجاهلية، عندما يريد أحدهم الإقدام على أمر متردد أو متخوف، هل ينجح أو لا ينجح، هل يفيد أو لا يفيد، هل يصلح أو لا يصلح، يستقسم بالأزلام، يستقسم بالأزلام. جاهلية جهلة وضلالة عمياء وخرافة من أقبح الخرافات. وسلمنا الله، هذه من نعمة الله علينا، من نعمة الله علينا. قال: وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم، هذا عائد على ماذا؟ كل ما تقدم، كل ما تقدم مما حرم الله سبحانه وتعالى ذلكم فسق. والفسق ما هو؟ الخروج عن الطاعة، الفسق الخروج عن طاعة الله. ذلكم أي كل ذلكم خروج عن طاعة الله، خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا ختم على وجه التحذير والتأكيد على هذا التحريم، تحريم الله سبحانه وتعالى لتلك الأشياء. ثم قال جل وعلا اليوم، والمقصود باليوم يوم عرفة الذي نزلت فيه هذه الآية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي قبل ذلك اليوم كان عند المشركين طمع أن يحصل منكم ردة أو من بعضكم ردة عن الدين، لكن اليوم انقطع، انقطع من نفوسهم هذا الطمع. ما السبب؟ لما رأوه من ماذا؟ من القوة والنصر والتمكين والتأييد والظهور والعلو لهذا الدين وقوة استمساك أهله به، ذهب عن نفوس أولئك المشركين الطمع السابق الذي كان في نفوسهم، يعني انتهى، انتهى. قال اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، من دينكم أي أن ترتدوا عن هذا الدين لما رأوا من قوته وظهوره والتمكين الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهله. فلا تخشوهم، فلا تخشوهم أي يا معاشر المؤمنين لا تخشوا الكفار ولا تبالوا بهم، فإن أمرهم في سفول. فلا تخشوهم واخشون، اجعلوا خوفكم وخشيتكم من الله سبحانه وتعالى. اليوم يعني يوم عرفة أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم أي أحكامه وفرائضه. ولهذا لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، لأن كملت الشرائع، الأحكام كملت، الدين الذي والأحكام والشرائع افعلوا أو لا تفعلوا كملت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمتي مفرد مضاف فيعم النعم التي أنعم الله بها على العباد، عباد المؤمنين، من النعم الظاهرة والباطنة، وأعظمها إكمال الدين، إكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يرضى دينا سواه، لا يرضى دينا سواه، وكل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغير هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبله الله ويرده على العامل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا ديننا وشرعنا فهو رد، مردود على صاحبه. ورضيت لكم الإسلام دينا أي فلا يرضى لهم دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر، هذا إيش؟ يتعلق بالمحرمات المتقدم ذكرها، المنخنقة والموقوذة والمتردية وكل هذه التي ماتت بدون زكاة شرعية، كل هذه التي ماتت بدون زكاة شرعية. إذا اضطر الإنسان، إذا اضطر لأكل لحمها ضرورة، ضرورة ما وجد شيء يأكل، فاضطر لأكلها في مخمصة، يعني مجاعة، جوع، ما عنده شيء يأكله، ما أمامه إلا ميتة، وهو في مجاعة، في جوع شديد، فاضطر لهذا السبب في مخمصة بهذا القيد، غير متجانف لإثم، متجانف يعني مائل، غير متجانف لإثم أي غير مائل لمعصية، ولهذا الذي يضطر يأكل في حدود الضرورة ولا يتجانف ولا يميل، مثل ما في الآية الأخرى غير باغ ولا عاد، غير باغ هذه مثلها غير باغ ولا عاد. فمن اضطر، وفي قراءة بكسر الطاء اضطر بكسر الطاء وهي من المتواتر، ومر معنا في سورة البقرة قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نفس القراءة في الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم الذي في البقرة فيها القراءتان الميتة والميتة، ربما يكون مضى التنبيه عليه، وأيضا فمن اضطر فيها هنا وهناك القراءتان. قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم أي فيباح له ما في حدود ما اضطر إليه، غفور له رحيم به، هذا الذي اضطر غفور له رحيم به، غفور له يغفر له فعل هذا الذي حرم الله، ورحيم به بأن أباح له هذا الذي حرمه لأنه اضطر لذلك. هذا فيه شاهد للقاعدة أن الضرورة تبيح المحظور، يعني في حدود الاضطرار دون تعد وتجاوز. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا الذي حولنا الله عليه، هذا الذي حولنا الله عليه، ما معنى حولنا الله عليه؟ أحالنا إليه في قوله إلا ما يتلى عليكم في الآية الأولى من السورة. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين، لكن لا يحرم إلا فيما فيه مضرة، إلا ما فيه مضرة على العباد. فأخبر أنه حرم الميتة، والمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها واحتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها، وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل، ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك، ميتة الجراد والسمك. وفي الحديث أحل لنا ميتتان الحوت والسمك، ولما سئل عن ماء البحر قال الحل الطهور ماءه الحل ميتته، الحل ميتته فإنه حلال. والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى التي في سورة الأنعام قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ولحم الخنزير وذلك الشامل لجميع أجزائه لا يحل منه شيء. قال وإنما نص عليه من بين سائر الخبائث من السباع لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم، أن الله أحله لهم أي فلا تغتروا بهم. ومما يذكر والعلم عند الله سبحانه وتعالى من المضرات العديدة التي تترتب على أكل لحم الخنزير أنه يطفئ في نفس آكله الغيرة، وعلم ذلك عند الله لكن يذكر ذلك، أي فلا تغتروا بهم بل هو محرم من جملة الخبائث. وما أهل لغير الله به أي ذكر عليه اسم غير الله تعالى، أما ما ذكر من حيث يعني ما ذكر من أنه يطفئ الغيرة من حيث واقع آكله فشاهد الحال ظاهر لأنهم عديم الغيرة، لأنهم عديم الغيرة. قال: وما أهل لغير الله به، أي ذكر عليه اسم غير الله من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين. فكما أن ذكر الله يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا، الذي هو خبث الشرك، لأنه شرك بالله. والمنخنقة أي الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت. والموقودة أي الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد. والمتردية أي الساقطة من علو كجبل أو جدار أو سطح، أو تردت في بئر مثلا فتموت بذلك. والنطيحة وهي التي تنطحها غيرها فتموت. وما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود، فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل. وقوله إلا ما ذكيتم، قال راجع لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع، إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها، لتتحقق الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقومها كان وجود حياتها كعدمها، يعني لم يبقى فيها حياة مستقرة، هي خلاص يعني على مشارف أو في الموت هي، لعدم فائدة الذكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة. وقد يقال إن ظاهر الآية الكريمة ماذا؟ الحياة المستقرة، الحياة المستقرة. وأن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر به، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث غفل لا كتابة فيه. فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه افعل مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمضي في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه أعادها، يعني أعاد القسمة مرة ثانية أو الاستقسام مرة أخرى حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. فحرمه الله عليهم، حرم الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهها، وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. قال جل وعلا: ذلكم فسق، الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنه فسق أي خروج عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: ثم امتن على عباده بقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: واليوم المشار إليه يوم عرفة، إذ أتم الله تعالى دينه ونصر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك. فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره يأسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان.
قولها اليوم، يقول الشيخ اليوم المشار إليه يوم عرفة، اليوم يئس الذين كفروا، ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم، أي يوم عرفة، وهو اليوم الذي أتم الله سبحانه وتعالى به الدين وأكمل به النعمة. وقد جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو جماعة من اليهود جاءوا إلى عمر وقالوا أنزلت عليكم آية معاشر المؤمنين، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يدركون عظمة هذه الآية، آية عظيمة جدا. وقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت عليه فيه، والمكان الذي نزلت عليه فيه. نزلت عليه عشية عرفة واقف بعرفة. قال اليوم المشار إليه يوم عرفة، اليوم يائسة، اليوم أكملت، اليوم المشار إليه هنا هو يوم عرفة، إذ أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا، بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك، لكنهم ذهب هذا الطمع وحصل انقطاع لهذا الطمع ويأس لما رأوا ظهور هذا الدين. قال وصاروا يخافون منهم ويخشون، ولهذا في السنة التي هي فيها هذا اليوم التي هي العاشر من ذي الحجة، السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان، ولهذا قال
رحمه الله ولهذا قال فلا تخشوهم واخشون، أي فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه. فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره، فهو جاهل مبطل في دعواه. قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله.
نعم، يعني هذا الذي يذكر الشيخ ومعنى عظيم يذكره أهل العلم كثيرا مستفاد من هذه الآية، ولهذا كثيرا ما استشهد أهل العلم بهذه الآية في رد البدع، رد البدع في باب الاعتقاد أو رد البدع في باب العبادات والأذكار ونحوها. فمن أعظم ما ترد به البدع قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، والكامل ماذا؟ لا يزاد عليه، الكامل يعمل به ما يزاد عليه، هو كامل في نفسه. ولهذا الإمام مالك رحمه الله قال كلمة عظيمة، قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى قيام الساعة، لن يكون دينا إلى قيام الساعة. وأتممت،
قال رحمه الله قوله أتممت عليكم نعمتي أي الظاهرة والباطنة.
نعمتي مفرد مضاف فيفيد عموم النعم الظاهرة والباطنة. نعم،
قوله ورضيت لكم الإسلام دينا أي اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها.
أي فرضوا لأنفسكم ما رضيه الله لكم، فأقبلوا على هذا الدين عابدين لله شاكرين مثنين عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. نعم.
فمن اضطر، قال رحمه الله: قوله فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله حرمت عليكم الميتة، في مخمصة أي مجاعة غير متجانف أي مائل لإثم، بأن لا يأكل حتى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته.
نعم، يعني في مخمصة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف يعني لا يأكل إلا بشرطين: الأول أن يكون في مجاعة، جوع شديد ما يستطيع، والأمر الثاني أن لا يتجانف، لا يميل، لا يأخذ إلا في حدود كفايته، لا يزيد على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قوله فإن الله غفور رحيم أي حيث أباح له الأكل في هذه الحال، ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه.
نفعنا الله جمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: هذا الذي حولنا الله عليه في قوله إلا ما يتلى عليكم. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين. فأخبر أنه حرم الميتة، والمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها، وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها. وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل، ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال، والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى، ولحم الخنزير وذلك شامل لجميع أجزائه، وإنما نص الله تعالى عليه من بين سائر الخبائث من السباع، لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله تعالى أحله لهم، أي فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث. وما أهل لغير الله به أي ذكر عليه اسم غير الله من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين. فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا، لأنه شرك بالله تعالى. والمنخنقة أي الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخال رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت. والموقوذة أي الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد. والمتردية أي الساقطة من علو كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك. والنطيحة هي التي تنطحها غيرها فتموت. وما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود، فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل. وقوله إلا ما ذكيتم راجع لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع، إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتحقق الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقومها كان وجود حياتها كعدمها لعدم فائدة الذكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة. وأن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر به، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث غفل لا كتابة فيه. فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم، ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه افعل مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين أو القدحين فيعمل به، فحرمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه، وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. ذلكم فسق، الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها فسق، أي خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة إلى تمامها. هذا الموطن هو الذي تقدم في الآية الأولى من السورة الإحالة إليه، في قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، أي ما يتلى عليكم تحريمه، وهو الذي تلي تحريمه علينا في هذه الآية: حرمت عليكم الميتة. فهو الموطن الذي أحال الله سبحانه وتعالى عليه في الآية الأولى من هذه السورة. قال: حرمت عليكم، هذا خبر، حرمت عليكم، لكن متضمن معنى النهي، فهذه محرمات، أي منهي عنها، وهي كلها متعلقة بالأكل للحوم بهيمة الأنعام، وذلك بحصول صفات لها، لأن الأصل فيها أن أحلها الله، لكن إذا حصلت لها صفات مما ذكر في هذه الآية فإنها تكون محرمة لا يحل أكلها، تكون محرمة لا يحل أكلها. قال جل وعلا: حرمت. حرمت هذا فعل ماضي ما مبني لما لم يسمى فاعله، أي حرمها الله سبحانه وتعالى عليكم. حرمت عليكم، أي حرمها الله جل وعلا عليكم يا معاشر المؤمنين. والمقصود بتحريمها أي تحريم أكلها، أكل لحومها. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، المراد بالميتة بهيمة الأنعام، التي ماتت بغير الذكاة الشرعية، ماتت حتف أنفها دون أن يكون لها ذكاة شرعية، حرمت عليكم الميتة. وفي قراءة متواترة الميتة، حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم الميتة، وهما بمعنى واحد. وبعضهم يفرق يقول الميتة هذا لا يطلق إلا على الذي مات فعلا يقال له ميتة، وأما الميت فقد يطلق على الذي سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون. حرمت عليكم الميتة والدم، المراد بالدم هنا الدم المسفوح، المراد الدم المسفوح، لأن جاءت آية قيدت، وهي قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالمراد بالدم هنا الدم المسفوح. قال ولحم الخنزير، أي وحرم عليكم لحم الخنزير، ونص عليه من بين سائر الخبائث المحرمة لشدة خبثه ولعظيم أيضا مضرة أكل لحمه، ولدعوى النصارى أن الله سبحانه وتعالى أحله كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر عليه غير اسم الله جل وعلا، يعني ذبح على غير اسم الله جل وعلا أيا كان ذلك الغير، فالذبيحة لا تؤكل إلا أن يذكر اسم الله عليه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وما أهل لغير الله به، يعني ذكي وذكر عليه اسم غير الله، اسم غير الله، كما كان يفعل المشركون يقولون باسم اللات أو باسم العزة عندما يذبح الذبيحة، أو مثلا فعل النصارى باسم المسيح أو غير ذلك، هذا كله لا يحل أكله، لأن ذكر اسم الله على غير الذبيحة هو استعانة، لأن الباء في باسم الله باء استعانة، وهذا ضرب من ضروب الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا تحل لكونها ذبحت على شرك بالله، ذبحت على شرك بالله جل وعلا. قال والمنخنقة، أي البهيمة التي ماتت بالخنق، سواء خنقت باليد أو بحبل أو دخل رأسها في شيء وعلق رأسها وأصبحت تشد نفسها لتخرج فماتت. والموقوذة، الموقوذة التي ضربت بعصا مثلا على رأسها أو بحجر أو بشيء ثقيل، فهذه يقال لها موقوذة فلا تحل. والمتردية، التردي السقوط من علو إلى سفل، سواء تردت من مثلا جبل أو مكان عالي إلى الأرض، أو تردت في بئر، تردت في بئر، سقطت في بئر فماتت بهذا التردي، فإنها لا تحل. والنطيحة، النطيحة التي ضربتها أخرى بقرنها فماتت. وما أكل السبع، أي ما بقي في شيء مما أكل السبع، يعني قد يهجم السبع على شاة ويأكل طرفا مثلا من رجلها ثم يدركها صاحبها وهي حية، أو يدركها وهي ميتة، ماتت بهذا الصنيع، أكل شيء من طرف من جسمها وبقي طرف، وغالبا مثل هذا الصنيع تفعله الذئاب، يعني الأسود وغيرها تفترس وتجهز، لكن الذئب من بين السباع مفسد، يعني يأكل ويضر بأخريات، ينهش منها ويقطع، يعني يأتي إلى مثلا إلى الشياه فيقطع مثلا ضرع واحدة ويقطع رجل أخرى ثم يأخذ نصيبه منها الذي يأكله، لكنه يفسد. فإذا جاء وجد بعضها حية لكنها على مشارف موت من هذا الذي قطع من جسدها، فيقول جل وعلا: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم فيه حياة. وقوله إلا ما ذكيتم عائد على جميع المتقدمات هذه، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، يعني إلا ما ذكيتم منها، يعني ما أدركتموه فيه حياة وذكيتموه الذكاة الشرعية فإنه يحل بذلك، لكن إن وصلتم إليه وقد فارق الحياة قد مات فإنه لا يحل. إلا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب، أي وحرم عليكم ما ذبح على النصب، أي ذبح لغير الله، ذبح لغير الله سبحانه وتعالى على النصب، يعني على ما نصب للعبادة من صنم أو حجر أو شجر أو غيره. ويستفاد من هذا السياق أن الشرك نوعان في البهيمة، في الذبح، الشرك الذي يقع في الذبح نوعان: نوع يتعلق بالاستعانة، ونوع يتعلق بماذا؟ بالعبادة. النوع الذي يتعلق بالاستعانة تقدم: وما أهل لغير الله به، يعني ذبح على غير اسم الله، والباء في بسم الله للاستعانة. فإذا ذبحت الذبيحة وقيل باسم اللات أو باسم العزة أو باسم المزيح أو باسم أيضا ولي أو غير ذلك لا تحل، لأنها ذبحت مستعان في ذبحها بغير الله، في قول من ذبحها باسم اللات. ويكون الذبح شركا من جهة التقرب، وهذا ما ذبح على النصب يعني متقربا به إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهي لا تحل لكونها شرك. قال: وأن تستقسموا بالأزلام. وأن تستقسموا بالأزلام، هذه لا علاقة لها بمسألة أكل اللحوم المذكورات في هذه الآية، وإنما تتعلق بفعل يفعله أهل الجاهلية، هو من الضلال وهو من الجاهلية، الاستقسام بالأزلام. ومعنى الاستقسام أي طلب ما قسم لكم، طلب ما قسم لكم بالأزلام، الأزلام القداح التي كانوا يستقسمون بها، ويعني كانوا يتخذون قداحا إذا أراد شخص أن يسافر أو أن يدخل في تجارة أو أن يتزوج أو أن يفعل شيء من هذه الأعمال، فيستقسم بالأزلام، وفي ضوء ذلك يمضي أو يحجم، يمضي أو يحجم. ومثل ما أشار الشيخ رحمه الله، يعني يأتون بالقداح مكتوب على بعضها يا افعل، وبعضها لا تفعل، وبعضها ليس فيها كتابة، ثم يحركها ويختار منها، يختار منها ما الذي يقع له، هل يفعل أو لا يفعل. ونعمة الله سبحانه وتعالى علينا أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله عافانا من هذه الخرافات وهذه الجاهليات وتلك الضلالات. وفي هذا الباب عوضنا الله جل وعلا دعاء الاستخارة، إذا تردد الأمر في المرء في شيء قال: اللهم إني أستخيرك، يعني أطلب منك الاستقسام، الاستقسام طلب ما قسم، الاستخارة طلب الخيرة من الله في الذي يقسمه الله له، أن يختار له الخير. انظر هذا الفضل ما أعظمه وأجله. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن فيه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرف عني واصرف لي عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. أعلن ضعفه وعجزه وقلة حيلته وضعفه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بربه، وفوض أمره إلى الله. هذه نعمة، الاستخارة نعمة عظيمة جدا، ومنة من منن الله على هذه الأمة، وخاصة تستحضر الفضل في الاستخارة عندما تنظر إلى الحالة التي كان عليها أهل الجاهلية، عندما يريد أحدهم الإقدام على أمر متردد أو متخوف، هل ينجح أو لا ينجح، هل يفيد أو لا يفيد، هل يصلح أو لا يصلح، يستقسم بالأزلام، يستقسم بالأزلام، جاهلية جهلة وضلالة عمياء وخرافة من أقبح الخرافات. وسلمنا الله، هذه من نعمة الله علينا، من نعمة الله علينا. قال وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم، هذا عائد على ماذا؟ كل ما تقدم، كل ما تقدم مما حرم الله سبحانه وتعالى، ذلكم فسق. والفسق ما هو؟ الخروج عن الطاعة، الفسق الخروج عن طاعة الله. ذلكم أي كل ذلكم خروج عن طاعة الله، خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا ختم على وجه التحذير والتأكيد على هذا التحريم، تحريم الله سبحانه وتعالى لتلك الأشياء. ثم قال جل وعلا اليوم، والمقصود باليوم يوم عرفة الذي نزلت فيه هذه الآية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي قبل ذلك اليوم كان عند المشركين طمع أن يحصل منكم ردة أو من بعضكم ردة عن الدين، لكن اليوم انقطع، انقطع من نفوسهم هذا الطمع. ما السبب؟ لما رأوه من ماذا؟ من القوة والنصر والتمكين والتأييد والظهور والعلو لهذا الدين وقوة استمساك أهله به، ذهب عن نفوس أولئك المشركين الطمع السابق الذي كان في نفوسهم، يعني انتهى، انتهى. قال اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، من دينكم أي أن ترتدوا عن هذا الدين لما رأوا من قوته وظهوره والتمكين الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهله. فلا تخشوهم، فلا تخشوهم أي يا معاشر المؤمنين، لا تخشوا الكفار ولا تبالوا بهم، فإن أمرهم في سفول. فلا تخشوهم واخشون، اجعلوا خوفكم وخشيتكم من الله سبحانه وتعالى. اليوم يعني يوم عرفة أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم أي أحكامه وفرائضه. ولهذا لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، لأن كملت الشرائع، الأحكام كملت، الدين الذي والأحكام والشرائع افعلوا أو لا تفعلوا كملت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمتي مفرد مضاف فيعم النعم التي أنعم الله بها على العباد، عباد المؤمنين، من النعم الظاهرة والباطنة، وأعظمها إكمال الدين، إكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يرضى دينا سواه، لا يرضى دينا سواه. وكل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغير هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبله الله ويرده على العامل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ديننا وشرعنا فهو رد، مردود على صاحبه. ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فلا يرضى لهم دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر، هذا إيش؟ يتعلق بالمحرمات المتقدم ذكرها، المنخنقة والموقوذة والمتردية وكل هذه التي ماتت بدون زكاة شرعية، كل هذه التي ماتت بدون زكاة شرعية. إذا اضطر الإنسان، إذا اضطر لأكل لحمها ضرورة، ضرورة ما وجد شيء يأكل، فاضطر لأكلها في مخمصة، يعني مجاعة، جوع، ما عنده شيء يأكله، ما أمامه إلا ميتة، وهو في مجاعة، في جوع شديد، فاضطر لهذا السبب في مخمصة بهذا القيد، غير متجانف لإثم، متجانف يعني مائل، غير متجانف لإثم أي غير مائل لمعصية. ولهذا الذي يضطر يأكل في حدود الضرورة ولا يتجانف ولا يميل، مثل ما في الآية الأخرى: غير باغ ولا عاد. غير باغ، هذه مثلها، غير باغ ولا عاد. فمن اضطر، وفي قراءة بكسر الطاء، اضطر بكسر الطاء، وهي من المتواتر، ومر معنا في سورة البقرة قول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نفس القراءة في الميتة: إنما حرم عليكم الميتة والدم، الذي في البقرة فيها القراءتان الميتة والميتة، ربما يكون مضى التنبيه عليه. وأيضا فمن اضطر فيها هنا وهناك القراءتان. قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم، أي فيباح له ما في حدود ما اضطر إليه، غفور له رحيم به. هذا الذي اضطر غفور له رحيم به، غفور له يغفر له فعل هذا الذي حرم الله، ورحيم به بأن أباح له هذا الذي حرمه لأنه اضطر لذلك. هذا فيه شاهد للقاعدة أن الضرورة تبيح المحظور، يعني في حدود الاضطرار دون تعد وتجاوز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الذي حولنا الله عليه، هذا الذي حولنا الله عليه. ما معنى حولنا الله عليه؟ أحالنا إليه، في قوله: إلا ما يتلى عليكم، في الآية الأولى من السورة. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات. وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين، لكن لا يحرم إلا فيما فيه مضرة، إلا ما فيه مضرة على العباد. فأخبر أنه حرم الميتة، والمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير زكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها واحتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها. وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل، ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك، ميتة الجراد والسمك. وفي الحديث أحل لنا ميتتان الحوت والسمك، ولما سئل عن ماء البحر قال الحل الطهور ماءه، الحل ميتته، الحل ميتته، فإنه حلال. والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى التي في سورة الأنعام، قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ولحم الخنزير وذلك الشامل لجميع أجزائه لا يحل منه شيء. قال وإنما نص عليه من بين سائر الخبائث من السباع، لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم، أن الله أحله لهم، أي فلا تغتروا بهم. ومما يذكر والعلم عند الله سبحانه وتعالى من المضرات العديدة التي تترتب على أكل لحم الخنزير أنه يطفئ في نفس آكله الغيرة، وعلم ذلك عند الله لكن يذكر ذلك، أي فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث. وما أهل لغير الله به، أي ذكر عليه اسم غير الله تعالى. أما ما ذكر من حيث يعني ما ذكر من أنه يطفئ الغيرة من حيث واقع آكلي، فشاهد الحال طاهر، لأنهم عديم الغيرة، لأنهم عديم الغيرة. قال وما أهل لغير الله به، أي ذكر عليه اسم غير الله من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين. فكما أن ذكر الله يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا، الذي هو خبث الشرك، لأنه شرك بالله. والمنخنقة هي الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت. والموقودة أي الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد. والمتردية أي الساقطة من علو كجبل أو جدار أو سطح، أو تردت في بئر مثلا فتموت بذلك. والنطيحة وهي التي تنطحها غيرها فتموت. وما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود، فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل. وقوله إلا ما ذكيتم، قال راجع لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع، إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها، لتتحقق الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء لو أبان السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقومها كان وجود حياتها كعدمها، يعني لم يبقى فيها حياة مستقرة، هي خلاص يعني على مشارف أو في الموت هي، لعدم فائدة الذكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة. وقد يقال إن ظاهر الآية الكريمة ماذا؟ الحياة المستقرة، الحياة المستقرة. وأن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر به، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث غفل لا كتابة فيه. فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه افعل مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمضي في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه أعادها، يعني أعاد القسمة مرة ثانية أو الاستقسام مرة أخرى حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به، فحرمه الله عليهم، حرم الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهها، وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. قال جل وعلا: ذلكم فسق، الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنه فسق أي خروج عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: ثم امتن على عباده بقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: واليوم المشار إليه يوم عرفة، إذ أتم الله تعالى دينه ونصر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك، فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره يأسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان.
قولها اليوم، يقول الشيخ: اليوم المشار إليه يوم عرفة، اليوم يئس الذين كفروا، ثم قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أي يوم عرفة، وهو اليوم الذي أتم الله سبحانه وتعالى به الدين وأكمل به النعمة. وقد جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو جماعة من اليهود جاءوا إلى عمر وقالوا: أنزلت عليكم آية معاشر المؤمنين، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يدركون عظمة هذه الآية، آية عظيمة جدا. وقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت عليه فيه، والمكان الذي نزلت عليه فيه. نزلت عليه عشية عرفة واقف بعرفة. قال: اليوم المشار إليه يوم عرفة، اليوم يئس، اليوم أكملت، اليوم المشار إليه هنا هو يوم عرفة، إذ أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك، لكنهم ذهب هذا الطمع وحصل انقطاع لهذا الطمع ويأس لما رأوا ظهور هذا الدين. قال: وصاروا يخافون منهم ويخشون. ولهذا في السنة التي هي فيها هذا اليوم، التي هي العاشر من ذي الحجة، السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان. ولهذا قال،
قال رحمه الله: ولهذا قال: فلا تخشوهم واخشون، أي فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله.
نعم، يعني هذا الذي يذكر الشيخ ومعنى عظيم يذكره أهل العلم كثيرا مستفاد من هذه الآية، ولهذا كثيرا ما استشهد أهل العلم في بهذه الآية في رد البدع، رد البدع في باب الاعتقاد أو رد البدع في باب العبادات والأذكار ونحوها. فمن أعظم ما ترد به البدع قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، والكامل ماذا؟ لا يزاد عليه، الكامل يعمل به ما يزاد عليه، هو كامل في نفسه. ولهذا الإمام مالك رحمه الله قال كلمة عظيمة، قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى قيام الساعة، لن يكون دينا إلى قيام الساعة وأتممت.
قال رحمه الله قوله أتممت عليكم نعمتي أي الظاهرة والباطنة.
نعمتي مفرد مضاف فيفيد عموم النعم الظاهرة والباطنة. نعم.
قوله ورضيت لكم الإسلام دينا أي اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها.
أي فرضوا لأنفسكم ما رضيه الله لكم، فأقبلوا على هذا الدين عابدين لله شاكرين مثنين عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. نعم.
فمن اضطر، قال رحمه الله قوله فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله حرمت عليكم الميتة، في مخمصة أي مجاعة غير متجانف أي مائل لإثم بأن لا يأكل حتى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته.
نعم، يعني في مخمصة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف يعني لا يأكل إلا بشرطين، الأول أن يكون في مجاعة جوع شديد ما يستطيع، والأمر الثاني أن لا يتجانف، لا يميل، لا يأخذ إلا في حدود كفايته لا يزيد على ذلك. نعم.
قال رحمه الله قوله فإن الله غفور رحيم أي حيث أباح له الأكل في هذه الحال ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه.
نفعنا الله جمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.